كل من الواقع اليوم يحقق في هاتين المقدمتين الاخرى. اما الاستاذون
المقدمه الاولى مؤلفه في عقل البحث فيها يدور حول الاسباب الداعيه للاصولين لان يبحث عن الاصول العقلي. نحن عرفنا حينئذ ما هو السبب الداعي للبحث عن مباحث الحدود والامراض باعتبار ان الواقع الشرعي ليس حينئذ تحت مرأة ومسمع العقل. فاذا اراد المكلف ان يطلع حينئذ على الاحكام الواقعيه فلا بد ان يلتمس الاحكام الواقعيه من خلال الامارات والحدود. اما ما هو حينئذ السبب الداعي الذي يدعو الاصولين لان يبحث عن الاصول العمليه؟ السبب هذا مؤلف حينئذ من عدة مقدمات بديهية. المقدمة البديهية الأولى وهي أن كل متشرع يعلم بثبوت أحكام ثابتة في ذمم جميع الموضوع. ما هو المتشرع؟ ما معنى المتشرع؟ معنى المتشرع هو أتباع شريعة. لما يكون إنسان حينئذ من أتباع شريعة من جهة، والمحمول هو وجود الشريعة. فنحن نسأل الشريعة، هل الشريعة شيء يباع ويكال ويوزن حينئذ في الأخبار، أو أن الشريعة هي مجموعة سنن وقوانين وأحكام؟ الشريعة لا شك في أنها مجموعة سنن وقوانين وأحكام. فإذا أتباع الشريعة يقطعون بوجود أحكام في هذه الشريعة، هذه الأحكام الموجودة في داخل هذه الشريعة ثابتة على كل المكلفين عالم جديد. أما أنها هذه التكاليف ثابتة على كل المكلفين عالمهم وجاهلهم لما قد تقدم سابقا من استحالة تقييد التكليف بالعلم، يلزم منه الجر، الإجماع على خلافه، الأخبار المتواترة على الإطلاق، هذه الأدلة التي قد تقدمت سابقا. فإن كانت الأحكام ثابتة على ذمم جميع المكلفين عالمهم وجاهلهم، أما بالنسبة للعالم خلاص، العالم يثبت التكليف في ذمته وهو يعرف ماهية التكليف، فما عليه إلا الامتثال فقط. فإذا الامتثال تبعا لاختياره، إن ساء اختياره سيعصي، وإن حسن اختياره سيطيع. هذا لا مسألية للمسلمين، فلنخرج العالم. أما هذا الجهل لما ثبتت التكاليف بحقه، هل كل هذه التكاليف فيها تخيير أم أن بعضها على نحو الاقتضاء؟ طبعا التكاليف تنقسم الى قسمين، اقتضائيه يعني فيها الزام، يعني لا بد من امتثال. اذا كان لا بد من امتثال هذه الاحكام الثابته في ذمم الجاهل، فحينئذ الامتثال لا يتوقف على معرفه. أيمكن للمكلف الذي يثبت في ذمته تكليف وهو جاهل به وجاهل بالثبوت التكليف وجاهل بماهية التكليف، أيمكن له أن يمتثل؟ لا يمكن له. فامتثال التكليف فرع بعدد التكاليف الثابتة في المسجد، تقوم عنده أمارات وحجج كل أمارة أو حجة تكشف عن ماهية التكليف السلبي بعدد التكاليف السابقة فيه. فإن قامت فحينئذ سيعرف الأحكام من خلال الأمارات والحجج، من خلال الأمارات والحجج. وهذا لا كلام، هذا من جمع مخطوطات البحث المتخطط كلمة أن هذا الفرض فرض ممتنع عن العدد بحسب العدد ممتنع أن يكون عندك على كل حينئذ حكم خبر أو حجة أو أمارة. فإذا كان ممتنع عادة فأنت لن توفق إلا إلى بعض الأحكام تستكشفها من الأمارات والحجج، وبعض الأحكام الأخرى يتعذر عليك إقامة الأمارات والحجج عليك. لما يتعذر عليك؟ يقولون لسبب من الأسباب الثلاث. طبعا هذا لسبب من الأسباب الثلاث هو مطلب الشيء، هو أول من قال به الشيء وبنى الرسائل على هذا. يقول تعذر حينئذ إقامة الحجة والأمارات على الحكم الواقعي الثابت في الزمان إما لفقدان الدليل مثل حكم التدخين. طبعا التدخين حكم ثابت في ذمته إما اقتضائي أو تدخيني، لكن ما هي الأمارة أو هو الخبر الذي يكشف عن حكم التدخين في الشريعة بابتداء والسنة؟ فإذا يتعذر علي إقامة خبر أو أمارة أو حجة على هذا الحكم من ناحية الدليل، هذا سبب. أو سبب آخر لإجمال الدليل، إجمال الدليل يمثل له بعدة. المثال الأول فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا هذا لا أدري هل هو مطلق الأرض أو خصوص الصلاح، وأنا لم أوفق حينئذ في التيمم إلا على الصلاح. فإذا لابد أن أعرف ما حكم تيممي على الصخر من ناحية الدليل مجمل بالنسبة للدليل، أيضا من ناحية مثال إجمال الدليل الغناء، الغناء وقع الخلاف في تفكير معنى لا أدري ما هو معنى، فإذا يكون الدليل مجمل من هنا يتعذر. أو لتعارض الدليلين، إن تعارض الدليلان وقلنا بالتفاقم فوجدوا فك العدل، أما لو قلنا بالتغيير حينئذ لا نقبل إقامة الحجة أو الأمارة على إثبات الحكم الواقعي. على مبنى المصنف ومبنى الشارح نعم تعارض الأدلة حينئذ يكون سببا ويكون طريقة لتعذر إقامة الأمارة والحجة على بيان الحكم الواقعي. شاهدي أنا من هذا أن حينئذ بحسب العدل الإنسان إذا أراد أن يعرف الأحكام الواقعية لم يوفق لمعرفتها من خلال الحجج والأمارات، وإنما حينئذ سيعرف بعضها من خلال الأمارات والبعض الآخر يتعذر عليه إقامة الأمارة إما لفقدان الدليل أو لإشكاله أو لتعارضه. هنا نقول في هذه الموارد التي يتعذر عليه إقامة الدليل مما لا تكفيه قضية طبيعية أنه سيشك في حينئذ في ثبوت التكليف بالنسبة إليه وفي ماهية النمو، سيشك أن هل هنا إلزام، وسيشك أن هذا الإلزام وجوبا أو حرمة إباحة أو لا. فإذا كان حينئذ سيشك في الحكم الواقعي فهل يوجد عند العقل أو عند الشرع دليل قاعدة أصلا ما شئت فعلته، هل يوجد عند العقل او الشرع اصلا يرفع حالة الشك عند المكلف او مرادنا برفع الحالة ليس رفع الحالة تكوينا، لو كان الاصل الموجود عند الشارع او عند العقل يرفع حالة الشك تكوينا، معناه حينئذ اذا ارتفع الشك تكوينا اصبحت عالما، وإن كنت عالما بالحكم من خلال هذا الأمر فيكون هذا الأمر حجة وأمارة، وفرض الكلام أن الأمارة مفروضة. مرادنا أن هذا الأمر يرفع الشك من ناحية العمل، لما؟ لأن طبيعة الشك فيبقى متردد يقدم أو لا يقدم، إقدامه لا معذر له ولا منجد، عدم إقدامه إحجامه أيضا لا معذر له ولا منجد. فهل يوجد أصلا يدفعه نحو الإقدام أو يدفعه نحو الإحجام؟ الدفع نحو الإقدام عمل، الدفع نحو الإحجام عمل. فإذا هل يوجد أصلا يعطيه الوظيفة العملية ويرفع عنه آثار الشيء أو لا؟ هذا هذا هو السبب الداعي الذي دعا المسلمين للبحث عن الاصول العمليه. قالوا بوجود الاصول العمليه فيه. هذا الاصل العملي الذي حينئذ يعطي حينئذ طبيعه العمل الذي ستعمله حال كونك شيء، فيعطيك طبيعة العمل، لكن من دون النظر إلى الواقع، من دون النظر إلى استكشاف الحكم الواقعي، من هنا كان الأصل العملي خصيما للأمارة، لأن الأمارة لا ينظر للعمل، ينظر للواقع، يقول لك الواقع كذا. أما الأصل العملي لا يقول لك الواقع كذا. قبح العقاب بلا بيان، أنا أشك من أن تقييم محرم جدا. يأتي العقل ويقول هناك قاعدة عندي، قبح العقاب بلا بيان، وبالنسبة للتقييم لا بيان. فإذا لو دخلت له عقب لو كان محرم، فإذا غير ما أعطاني أعطاني جواز الفعل عملا من دون أن يخلص لي عن طبيعة الحكم الواقعي. من هنا سمي أصلا عمليا، أنه يعطي الوظيفة العملية فقط من دون أن ينظر إلى الواقع، لأنه لو نظر إلى الواقع لكان حينئذ أمارة. طبعا باعتبار أن الوصول العملية عند المصمم مفهوم أكثرها، وهو لن يبحث إلا عن الاستقرار. هناك أصول، وهذا قد نظر الإشارة إليه في أسئلة الأصول على قسمين. طبيعة الأصل أن يتكلم بالعمل، لكن صار أن يتكلم بالعمل وفيه شائبة النظر إلى الواقع يسمى أصل محرم. أخرى يريد أن يعطيك العمل من دون نظر إلى الواقع الذي يسمى أصل على فكرة. هذه هي الأصول العملية، وهذا هو الداعي للأصولية أن يبحث عن هذه الأصول. هل يوجد أصول عملية حينئذ عند العقل أو عند الشرع للتزم بها أو لا؟ هذه المقدمة الأولى قبل الانتقال عنها لابد أن نزينها بكلمتين. التبليغ أن هذا الكلام كله مبني بالتزم به. الإنسان عنده ملكة الاستنباط يثبت في حقه التكاليف، لا يستطيع أن يعني جميع التكاليف من الأمارات، فالبقية حينئذ يرجع فيها الوصول العمل غير مجتهد. ماذا يفعل؟ نقول بالنسبة لغير المجتهد أمام واحد طريقين: إما أن يقلد المجتهد فيما استنبطه من أحكام واقعية عبر الأمارات وفيما حدده من وظائف عملية تجاه الشك في الحكم الواقعي من خلال وصول عملية. يقلد لما؟ للأدلة التي دلت على جوازه. وإما عليه أن يعمل عملا يحرص معه أنه أتى بالواقع كيفما يكون الواقع وهو الاحتياط. ومن هنا قام الفقهاء قسموا حينئذ قسموا المكلف إلى ثلاثة أقسام: إلى المجتهد والمقلد والمخاطب. هذا الكلام قد يتوهم منه أن المخاطب وظيفة للمقلد ليس وظيفة للمجتهد. المجتهد من مناكب كثير، يعني قد يتوهم، لا قد يتوهم من الثلاث، أنه لا بد عن المجتهد أن يتبع الأمارات أو الأصول العملية، أما الاحتياط فلا من شأن المقلد. نقول فعلا وقع النزاع منه أن الإنسان إذا كان قادرا على العلم التفصيلي والإمتثال التفصيلي أيجوز منه ويصح منه أن يكتفي بالعلم الإجمالي وأن يأتي بالامتثال الإجمالي على نحو الاحتياط أو لا؟ بحث المفوض سيأتي في الإذن بتمام تفاعلاته في أول هذا الرسول. فلنوصله إلى هناك إلا أن الإنصاف أن الاحتياط ليس وظيفة فقط للمفوض. لما؟ لأن الاجتهاد ليس حينئذ هو واجب نفسي، هو واجب فريضي بمعرفة الأحكام. معرفة الأحكام ليس واجب نفسي، الاجتهاد هو واجب طريقي لمعرفة الأحكام. مثلا معرفة الأحكام أيضا واجب نفسي، ليست واجب نفسي، وإنما هو واجب طريقي للامتثال. فلو استطعت أن تأتي بالامتثال من دون أن تعرف الأحكام حيث تكون قد حينئذ قد استفدت الطريق، ولا داعي للإتيان بوجود معرفة الأحكام عبر أدلة شخصية. فإذا الاحتياط حينئذ وظيفة للمجتهد ووظيفة حينئذ للمجتهد. التنبيه من طبيعة هذا الدليل الذي عرفنا تعرف أن المجتهد لا يجوز له ابتداء الأصول العملية، يعني بمجرد ما يلتفت إلى الواقع ويشك في الحكم أن يذهب مباشرة إلى الأصل العملية. لمن؟ لاحتمال وجود أمارة أو حجة بين يديه تبين له طبيعة الحكم. فإن وجدت الأمارة فالأمارة يجب اتباعها، فكيف يجوز له أن يذهب إلى الأصول العملية؟ فلا يجوز له أن يذهب إلى الأصول العملية إلا بعد البحث، وليأت ثانيا عن حينئذ عن العثور على الدليل الاجتهادي. إذا فحص ويأس ويأس أن الدليل الاجتهادي غير موجود بالنسبة لهذا الحكم، حينئذ يجوز له أن يرجع إلى الأصول العملية. أما ما دام حينئذ في طور البحث وما دام لم يصل إلى درجة الإهانة لا يجوز له أن يرجع إلى الأصول العملية في البين، لاحتمال أن يكون هناك أمارة أو حجة في البين تبين له الحكم الواقعي، فما هو المعذب له لترك هذه الأمارة ما دامت أدلة الأمارة توجب الأخذ بها؟ وبه تم بحث المقدمة. فإذا أردنا أن نبحث في الأصول هذه الأصول العملية البحث فيها من ناحية فرضا البحث من ناحية مشروعها يعني نتائج أخرى البحث حينئذ في ماهيتها ما هي من المقدمة الأولى عرفنا على نحو الإثنان أن الأصول العملية بالتمام لا تجري إلا عند الشك في الحكم الواقعي، وإلا إن لم تكن شاكا في الحكم الواقعي لا معنى لأن تجري الأصول العملية. هذا الشك في الحكم الواقعي هو يسمى مجرى الأصول، والأصول التي تجريها من استصحاب أو براءة أو احتياط أو تفكير تسمى الأصول العملية. فإذا لابد أن نحطها في المجرى وأخرى حينئذ أما بحث فيقولون مجرى الأصول يعني الشك في الحكم لا يخلو من صورة من أربع صور، إما أن تكون شاكا في الحكم وكان لهذا الحكم بالنسبة إليه حالة سابقة ملحوظة عند الشارع، أولى نقول أولى. وعلى الثاني فإذا كنت شاكا في الحكم ولم تكن للحكم حالة سابقة ملحوظة أو كانت له حالة سابقة غير ملحوظة كلاهما يندرجان تحت كلمة لا، لما؟ لأن كلمة لا في اعتبار حالة سابقة ملحوظة عدمه إما أن لا تكون له حالة سابقة أو كانت له حالة سابقة غير ملحوظة. وعلى الثاني فإذا شككت في الحكم ولم يكن له حالة سابقة أو كانت له حالة سابقة إلا أنها غير مشهورة عند الشارع، فهنا صار الشك في جنس التكليف وأصله، أخرى جنسه وأصله لم صار يكون الشك في جنس التكليف أو لا نجعلها أو لا لمدة التكليف. وعلى الثاني غير فإن لم يكن الشك في جنس التكليف، جنس التكليف معلوم، فالشك حينئذ سيكون في متعلق التكليف، فهنا إذا كان الشك في متعلق التكليف صار لك القدرة على الإتيان بجميع المحتمل بجميع الاحتمالات أو لا. فالأول الذي هو كان الشك في حينئذ في الحكم الواقعي مع حالة سابقة ملحوظة فالأول مجرى الاستصحاب. مثال المولى حينئذ أثبت الخيار للبيع عند الثورية، مضى زمان الثورية من دون أن نستعمل الخيار، بعد الثورية أشك أنه ارتفع الخيار فأشك في الحكم الواقعي لأن الخيار حكم والحكم أعم من الفكرة الواقعية. هذا الخيار في زمان التراخي أليس مسبوقا في حالة سابقة؟ مسبوق هو في الخيار أو فقل حينئذ أو فقل هو الخيار. هذه الحالة السابقة التي هي الخيار ملحوظة عند الشرع ولا ملحوظة للمحكمة بثبوتها؟ فإذا كان حينئذ للشك في ثبوت الخيار في زمن الصرافي حالة سابقة ملحوظة عند الشرع، إذا كان كذلك فيكون مشروع. أقول لأنه ثبت لأحد المتبايعين الخيار في زمن الثورية ففي زمان الصراخ أشب ارتفع الخيار أو لا فأستطحب يعني هذا مجرى الثاني لا بد أن نمثل له بمثالين. المثال الأول وهو فيما لو كان حينئذ أنا أشك في حكم التسخين، لما شككت في حكم التدخين أشك في حكم التدخين من دون أن يكون للتدخين حالة سابقة أصلا. لما؟ لأنه أنا إذا قلت أن التدخين ما هو حكمه؟ ما هو حكمه من أول الشريعة إلى الآن؟ لأنه ما هو حكمه الآن وله حالة سابقة معروفة عندي، أنا أبحث عن حكمه من أول الشريعة إلى الآن فليس له حالة سابقة. فهنا إذا سكت أنا في أصل التكفير ولم يكن له حالة سابقة حينئذ ملحوظة، لم تكن له حالة سابقة فيكون مشروع البراءة. لما؟ أولا من جهة لم تكن له حالة سابقة، من جهة ثانية أن السكة في جنس التكليف وفي أصله وفي سقوطه فيكون مشروع البراءة. واحد. ثانيا أن يكون للشيء حالة سابقة إلا أنها غير ملحوظة عند الشارع، غير ملحوظة عند الشارع كذلك. فيما لو تولد حينئذ حيوان من حيوانين من شاة وخنزير، لما تولد من حيوانين من شاة وخنزير أشك في طهارة هذا الحيوان، لما أشك في أصل الطهارة أشك في أصل التكليف، له حالة سابقة لكن لم تكن ملحوظة بالنسبة إليه عند الشارع. عند الشرع لاحظ حينئذ اجتماع الماءين ماء الشاة وماء الخنزير وحكم بطهارتهما او حكم بنجاستهما، لهما حالة سابقة الا انها غير مطلوبة ابدا فيكون حينئذ. طبعا هنا شك، شك في حكم وضعي، فلو كان شك في حكم تكليفي فيكون مجرى الطهارة، وان كان شكا حينئذ في حكم وضعي فيكون حينئذ مجرى، لكنه لا يكون مجرى الغرابة وانما يكون مجرى حينئذ لعدم الالزام في البيان. فاذا كنا نشك في الفساد فيكون مجرى لعدم الفساد في البيان. هذا خلاص سورة ثانية. فيما لو كنت انا قاطع بثبوت الالزام، لما قطعت بثبوت الالزام هنا هذا الإلزام ما قبله له حالة سابقة أو لا ملحوظة عند الشرع أو لا بعد تفهم لما، لأن الإلزام لابد من نفسه على كل حال. فإذا كان الإلزام موجود وأنا أشك بمتعلق أنه هذا الإلزام هل هو وجوبا أو صحيح، فلما شككت في المتعلق ولا قدرة لي على اتجاهه فيكون مجرى الاحتياط. الثالث رابعا لا، أصل الإلزام والتكليف ثابت أنه لا تكليف ثابت، لكن كان متلزم الاحتمال بين الوجوب حينئذ والاحتمال بين الوجوب لم والاستحباب بين الوجوب والإباحة فيكون حقا أنا إباحة. فإذا كان الشك حينئذ شكا بين المتعلقين يعني إذا كان الدوران دوران بين المتعلقين ولك القدرة على الامتثال، لك القدرة على الامتثال فيما لو كان أصل حينئذ التكليف ثابت وتشك ان هذا التكليف حينئذ ثابت في الوجوب او الاستحباب، فهنا لا يكون مشروع ذنب لا يكون مشروع التكليف انما يكون مشروع الاحتياط لانك لك قدرة على الامتثال. رابعة لا قدرة لك على الامتثال فيما لو علمت بجد التكليف ودار الامر بين المتعلقين، ولا قدرة لك على الامتثال فيما لو كان حينئذ تعلم اصل التكليف ويدور الامر بين الوجوب والفرع فيكون هنا مشروع. ان عرفنا هذه الامثلة الاربعة نرجع فيه. نقول حينئذ الشك في الحكم الواقعي لا يكفي، اما ان تكون له حالة سابقة ملحوظة عند الشارع فالأول مجرى الاستصحاب وعلى السبيل، ان لم تكن له حالة سابقة او كانت له حالة سابقة غير ملحوظة فتارة يكون الشك في اصل التكليف فمجرى البراءة، اخرى يكون اصل التكليف وجنسه ثابتان والشك في المتعلق فهنا لا يكفي، إما أن يكون لك قدرة على الإتيان بكلا الاحتمالين فمجرى الاحتياط، وإن لم تكن لك قدرة فيكون حينئذ مجرى التكليف. فإذا المجارب الأصول الأربع توضحت، لما توضحت وحصرنا المجارب الأربع هنا يحصل السؤال أن هذا الحق حصر عقلي أو اتفاق، وهذا حصر المجارب. قالوا في الاتفاق أن المجارب منحصرة في الحصر العقلي. لما؟ لأنه يصح تقسيمها تقسيما ثنائيا دائرا بين النفيين، وكل تقسيم ثنائي دائر بين النفيين بس يفيد حينئذ العموم. بعد لا يمكن عقلا أن تقول صورة الخارج، ونحن كما رأينا تقسمنا قلنا إما أن تكون له حالة سابقة أو لا دار بين الإثبات والنفي، وعلى الثاني إما أن يكون التكليف لا الشك في أصل التكليف أو لا ضرب لك الإثبات، وعلى فرض أن يكون جنس التكليف ثابت فإما أن يكون لك قدرة على المتعلق أو لا ضرب لك الإثبات فيكون الحق حقا هذا كله بالنسبة للمشكلة. أما بالنسبة هذه المشاكل الأربعة قال المسؤولون بالتمام يجري فيها أصول الحق، الأول مجرى الاستصحاب، الثاني مجرى البراءة، الثالث مجرى الاحتياط، الرابع ما هي هذه الأصول؟ يدل عليها هذا ما نرجعه حينئذ إلى الحديث. الذي نريد من هذا البحث أن نحيل إذن أصل الأصول بالأربعة. تقصيص قصمنا الأصول إلى أربعة. لما قصمنا الأصول إلى أربعة هل هذا التقسيم تقسيم عقلي أو استقرائي؟ قالوا أيضا بالاتفاق أن التقسيم هنا والحق حق عن الاستقرار.
الزهراء طارئة.
الشك في صلاح النبي الموضوع حكم وضوء. هل الوضوء صار عملي؟ ليس عملي. بعد لا يمكننا أن نصرف على نحو الإطلاق ونقول الأصول العملية موضوع الشك. حتى يتميز الأصل العملي عن الحكم البطلاني هنا لا بد أن نقول الأصول العملية موضوعها الشك. صح، لكنه الشك في الحكم الواقعي. هنا بطلان الصلاة كان موضوعه الشك لكن لم يتشك في الحكم الواقعي، وإنما كان شكا في عدد الركعات، عدد الركعات إذا حكم واقعيا. وإنما القضية الخارجية، مسألة الخارجية في البيت، لا بد من التنبيه على هذا لمعرفة أن موضوع الأصول العملية هو الشك في الحكم الواقعي، بغير أنه في الحكم الواقعي من أجل أن نخرج بعض الأحكام التي موضوعها الشك، لكنه شك في غير الحكم الواقعي. التنبيه الثاني هو أنه حينئذ الشك في الحكم الواقعي على طارق تشك في الحكم الواقعي الجزئي، أخرى تشك في الحكم الواقعي الكلي. أما تشك في الحكم الواقعي الجزئي فيما لو شككت أن هذا الإناء فيه خمر أو ماء، لما تشك أن فيه خمر أو ماء أنت بالواقع أيضا تشك في أن هذا محرم أو لا، فشكك في الحرمة شك في حكم واقعي، لكن حرمة هذا حكم واقعي، لكن حكم واقعي جزئي ليس حكم واقعي. هذا الشك في الحكم الواقع الجزئي باعتبار انه مسبب من الشك في الامر الخارجي وهو مبنى، لانه انت ما شككت في الحكم الواقعي الجزئي ابتداء، وانما ابتداء شككت في ان هذا امرا او ما، تبعا لهذا الشك تشك بحكمه. فاذا الشك في حكمه الجزئي ناشئ من الشك في موضوعه، لما كان ناشئا من الشك في موضوعه سميت الشبهه بالشبهه الموضوعيه. اخرى تشك في الحكم ابتداء من دون ان يكون تدخين في البيت، ومن دون ان تشك في حكم شرب هذه السيجاره، تقول ما حكم التدخين مطلقا؟ لا تشك، لما كنت اشك فالشك في الحكم الواقعي الكلي. هذا الشك باعتبار انه ابتداء في الحكم المحلي للانسان في الحكم على نحو الكليه، سمي بالشبهة حينئذ الحكمية، لأنه شك في الحكم مباشرة من دون أن يكون شك في الموضوع. إذا لو سمي بالشبهة شبهة موضوعية، إذا كان الشك على قسمين، شبهة موضوعية وشبهة حكمية. أولا نسأل هذه الأصول الأربع تجري في كلتا الحالتين، تجري في كلتا الشبهتين أو تجري في إحدى الشبهتين؟ نحن غير مشتركنا في جريان الاستصحاب الشك في الحكم الواقعي من دون فهم الجزئيه او الكليه، غير مشتركنا نحن في حيله في مجرى البراءه الشك في التسليم، غير مشتركنا في الاحتياط الشك في المتعلق مع القدره على الامتثال من دون فهم الجزئيه او الكليه. فاذا حينئذ هذه الاصول الاربعه تجري في كلا الشبهتين، ان جرت في كلا الشبهتين وان جرت، لكن اصوليا نحن لا نبحث عن هذه الأصول الأربع عندما تجري في الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن الأصولين غرضهم تمهيد قواعد عامة لها مدخلية في الصباح في الشرعين. أما إذا بحثنا نحن كأصوليين في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، ذلك ما يعطينا حكم هذا الموضوع، حكم هذا الموضوع ليس قاعدة عامة. فباعتبار غرض الأصولين لا باعتبار عدم جريان الأصول، باعتبار غرض الأصولين الأصول لا يبحث في الأصول الأربعة عند جريانها في الشبهات الموضوعية، وعليه أن يبحث في الأصول الأربعة عند جريانها في الشبهات الحكمية. التنبيه أنك تقول أن موضوع الأصول هو الشك، هل المراد بالشك هو الشك المنطقي تساوي الطرفين؟ أو الأعم منه ومن الظن غير المعتبر؟ لما نقول الظن غير المعتبر؟ لأن الأمور أربعة: احتمال وشك وظن وقطع. أما القطع فالجهة الذاتية، أما الظن فهو على قسمين، عندي ظن معتبر قام الدليل على حجيته، وعندي ظن غير معتبر يمكن أخذ به، وعندي الشك وعندي الاحتمال. فأخذ
يقول أنا حينئذ أن الشك مراد حين المسلمين به هو الأعم من الشك جل بمعنى تساوي الطرفين ومن الظن غير المعتبر. لأن حال الظن غير المعتبر حال الشك، كلاهما لا يكفان عن الواقع وكلاهما يوشفان الحيرة للمكلف. فما العمل؟ هل يوجد أصل عملي يرفع لي الحيرة في مقام العمل أو لا؟ فكما يأتي في الشك يأتي في الظن غير المعتبر، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أما الظن غير المعتبر يوجب الحيرة كحينئذ كالحيرة الناشئة من الشك. فإذا من ناحية الأثار من الممكن أن ندرج الظن المعتبر في الشك، ومرادنا نحن من الشك الأعم من الشك بمعنى تساوي الطرفين ومن الظن غير المعتبر. التوبيخ أما الوقوع إذا كان الشك في غرفة التكليف مجرى الضرارة، هذا كذلك. من الذي يحدد مجرى الضرارة؟ واحد. ومن الذي يحدد ان في هذا المجرى تأتي البراءة فقط؟ اثنين. من الذي يحدد؟ هل نحن حددناها هكذا اصطلاحا؟ يقولون لا، تحديد المجال وتحديد الاصول الجارية في هذه المجال تبعا للأدلة. فلا بد ان ننظر في طبيعة الدليل لنرى ان الدليل حينئذ دل على اي مجرى، واذا دل على مجرى ما فما هو الاصل الذي اشرى. خذ مثلا الحديث من الروي قال رفع ما لا يعلم، من لفظ لا يعلم يكون الموضوع عدم العلم. قال رفع يعني رفع الحكم الواقع، لو كان رفعا للحكم الواقعي للازمه تقييد الاحكام بالعالم لان كان مرفوعا عنه. بل الرفع رفع المراتب يعني رفع مراتبه الحكم عند الثري على الذي لا يعلم، فيكون رفع عمليه تكون براءه لكن هذه البراءه الشرعيه. فمن هذا الله نستكشف ان المجرى عدم العلم في البراءه الشرعيه، ونستكشف انه في حين عند عدم العلم تاتي البراءه الشرعيه فقط من دون ان تاتي براءه. أيضا يقولين ناقل يقول حينئذ لا تنقض اليقين بالشك، فننقضه بيقين. كلمة ننقض لا تنقض اليقين بالشك، يعني عندي يقين وعندي شك فيما بعد، لا ننقض حينئذ الشك، يعني لا ننقض اليقين السلف بالشك لا، بل أبقي على اليقين حتى يأتي حين اليقين الآخر. معناه أنه لا بد أن يكون هناك حالة مفروضة سابقة عند الشارع. فإذا الذي حدد المجرى هو الدليل من جهة، ومن جهة ثانية أن الذي حدد طبيعة الخطو الجاري في هذا المجرى أيضا هو الدليل، من دون أن يكون لنا نحن مصدقين أبدا كأصوليين. فعلينا أن ننظر لطبيعة الأدلة لنرى حينئذ أن هذه الأدلة على أي مجرى تدل، وعلى فرض دلالتها على مجرى ما، فعلى أي أصل تدل به حينئذ في هذه المجرى. فلا بد حينئذ أن نصل إلى الصلاة باعتبار العلم المسلم الجامع الفقهي حقيقي، باعتبار ان المصنف وان كتب مدحق البراءه والاحتياط في التسليم، لكن الاوراق التي كتبها قد فقدت، لما فقدت فلا بد بدات ان ننتقل الى الارض المباشره، وعليه فنكون قد تجاوزنا ثلاثه ارباع الاصول العمليه ويقطع عند الاستحقاق. هذا هو من خلال الكلمه التي ولعنت الجريمة على أعدائه إسماعيل من الآن إلى قيام اليوم. بحثنا ودرسنا اليوم في ميزان الفصل الرابع من الفصول العملية وهو الاستقرار. وقبل الدخول فيه لا بد حينئذ أن نستذكر شيئين. سابقا قلنا أو قد تقدم سابقا أن موضوع الفصول العملية هو الشك في الفصل الواقعي، ومن جملة هذه الأصول العملية هو الاستفهام. فإذا الموضوع في الاستفهام هو الشك في الحكم الواقعي، ولذلك عندما حددنا المجاري مجال الأصول العملية وتكلمنا عن مجرى الاستفهام أخذنا في مجرى الشك في الحكم، زدنا على هذا الشك شيء وهو مع وجود حالة سابقة ملحوظة عند الشارع للمشكوك، فيكون حينئذ مجرى الاستفهام. قد تقدم هذا الشيء، وايضا قد تقدم ان الاصول العمليه وظيفه، عفوا، بان الاستفهام وظيفه عمليه. معنى وظيفه عمليه اي انه هو لا ينظر الى الواقع، لا يثبت بعباره اخرى لا يثبت متعلقه بعنوان انه الحكم الواقعي، كيف يثبت حينئذ متعلقه بعنوان انه هو حينئذ الحكم الواقعي وانت شاك في الحكم الواقعي في البيت؟ فعليه فكل ما يثبته الاختصاص هو وظيفه عمليه حينئذ للانتباه. امام هذين الشيئين وقبل الدخول في تعريف الاختصاص وفي حينئذ لم وفي التماس الادله على حجيته لابد ان نوضح كلا النقطتين. اما النقطه الاولى فقط تتوسل بان الاستصحاب منحصر في مقام الاجراء في الشك في الحكم الواقعي فقط. فلو شككت في غير الحكم الواقعي بعد ليله الاستصحاب، فلو شككت في الكرهيه كان عندك حينئذ الماء وهو كره او ازيد من كره، اخذ منه كميه من الماء فشككت، عندما اخذت منه كميه من الماء نقص عن الكريه اما زال الكره، فهل تصطحب ولا طبعا مصطحب؟ لكن اذا كان طبعا مصطحب الاستصحاب هنا جار عند الشك، لكنه لم يكن جارا عند الشك في الحكم الواقعي، وانما كان جارا عند الشك حينئذ في موضوع الحج. فكيف تقول ان موضوع الاستصحاب هو الشك في الحكم الواقعي مع ان حينئذ الاستصحاب يثبت الكريه؟ من جهة ثانية أن هذا الاستصحاب الذي نحن نبحث عن حجيته فيما بعد أثبتنا حجيته وحجيته ثابتة على كل حال، وأردنا نحن أن نستصحب، هل نستصحب حينئذ؟ هل نستصحب أو فقط هل نجري الاستصحاب أمام كل مشكوك وإن لم يكن له مدخلية في الشريعة؟ مثلا مزارع حينئذ نفض نصبه ثم سمع انه في تلك المنطقة حين انشب الحريق، لا يدري ان الحريق طال زرعه وفقدان طال حين زرعه واشجاره، ان كان زرعه ما زال موجودا يجب عليه حينئذ بحسب الصناعة او بحسب المفاهيم الزراعية ان يذهب ويقتل زرعه، وان كان زرعه محترف لا يجب عليه ان يذهب. تراه في مقام العمل يحتفظ، فهل الاستصحاب الذي نريد ان نثبت له الحجيه ايضا نجريه هنا يستصحب حينئذ السرعه السابق وليذهب حينئذ ويخطئ؟ امام هذه النقطه وهو ان الاستصحاب يجري عند الشك في الحكم الواقعي نقول ان البحث حينئذ منفصل الى القسم، هو ان الاستصحاب الذي نريد ان نثبت حجيته يكون استصحاب حجه لكن في خصوص عالم الشريعه، في غير عالم الشريعه لا يكون حجه. لا معنى لان تجري الاستصحاب بما هو حجه، لا بما هو هو، الاستصحاب بما هو هو فترى ان العقلاء بما هم عقلاء يعملون به، لكن الاستصحاب بما هو حجه شرعيه لا معنى لان تجريه في غير الامور الشرعيه. لما لا معنى؟ لهذه النقطه التي قد تقدمت أن الذي أثبت له الحجية من؟ الذي أثبت له الحجية الشارع. الشارع عندما أثبت على الاستصحاب الحجة أثبت على الاستصحاب الحجة من حيثية كونه شارع ومشرع أو من حيثية كونه خالق أو من حيثية كونه مربي. طبعا الشارع عندما أعطى الاستصحاب الحجة أعطاه الحجية من حيثية كونه مشرع، فإذا لما أعطاه من حيثية كونه مشرع فالخطر المتيقن من الحجية الاستصحاب هو الاستصحاب الأمور الشرعية فقط. الأمور الشرعية من هي؟ ليست الأمور الشرعية هي فقط وفقط الأحكام. من باب الفائدة تعالوا التقليد، أنت تقلد حينئذ الأعلام في الأمور الشرعية، هل تقلده فقط في الأحكام؟ وإنما بحسب الواقع تقلدهم في بعض الموضوعات، مع أنه لا تقليد في الموضوعات، يقولون صح لا تقليد في الموضوعات إلا أن الموضوعات خلاص ترى الموضوعات موضوعات صرفة تكوينية وجدانية كذا لا معنى أن تقلد فيها، أخرى الموضوعات متلقات من صاحب الشرع، إن لم تتلقى من صاحب الشرع لا تعرفها. مثاله مالية الصلاة، أن تكون الصلاة مؤلفة من 11 جزء ومن شروط كذا ولها مقدمات كذا ولها موانع كذا، ليس موضوعا تكوينيا بالخارج، ليس موضوعا صرفا تحليلا عند العرب، وإنما موضوعا متلقى من الشارع، لما كان موضوعا متلقى من الشارع فإذا لابد أن تقلد منه. لذا حينئذ بالنسبة لما هي الصلاة لابد من التقليد، مع أنه أن يكون هذا جاء الأولاد لما لم تقلد به حتى لو كان الأعلى يقطع بأنه خمر، وأنت تقطع بينهما، أنت ترتب أثر المائية عليه وهو يرتب أثر الخمرية عليه، ولا معنى لأن تقلده بخلاف موضوع الصلاة، فقط بخلاف الموضوعات الشرعية. ما معنى الموضوع الشرعي؟ وكل موضوع متلقى من صاحب الشرع. لما كان كل موضوع متلقى من صاحب الشرع وعليه فالاحتساب إن كان حجة فهو حجة في الأمور الشرعية، فإذا الاحتساب الذي هو حجة الذي هو حجة الاحتساب هو حينئذ في الموضوعات التي لها أثر شرعي، يعني الموضوعات الشرعية أو في الأحكام الشرعية. هذه جهة. إن قلت بناء على هذا القول مناقض لما قلت السابق، السابقا قلنا وجزمنا أن الاستصحاب موضوع الشك في الحكم الواقع. الآن نقول أن الاستصحاب يجري عند الشك في شيء حينئذ له مدخلية في الشرع، إما موضوع له أثر شرعي أو حكم شرعي. فكيف التفاوض بينهم؟ نقول لا تناقض. لما لا تناقض؟ لأنك أنت طارة تشك في كلي الحكم الواقعي كالشك في حرمة الإسلام، تشك في موضوع له أثر شرعي. إذا شككت في موضوع له أثر شرعي بالواقع أنت تشك في الحكم الواقعي الجزئي. وإذا سابقا نحن قلنا أن الشك في الحكم الواقعي على قسمين، طارة الشك في الحكم الواقعي الكلي والشبهة حكمية، أخرى الشك في الحكم الواقعي الجزئي والشبهة موضوعية. لما الشبهة موضوعية؟ لأن الشك في الحكم الواقعي الجزئي ناشئ من اشتباه الموضوع. لما كان ناشئ من اشتباه الموضوع فإذا الشك في الموضوع، لما كان شك في الموضوع لازمه أن تشك في حكمه. فهنا أنت عندما تشك من أن هذا حينئذ وافقه النجاسة أولا، سابقا لم يكن المتنجس ملاقيا، وصلت يد حينئذ الصبي المتنجسة إلى وجه الماء ولا تدري لامست في الماء أو لا، تشك أن لامسته. لما أنت شككت في موضوع خارجي لكن لازمه الشك في الشرط أنه هل ما زال باقيا على الطهارة أو لا. إذا أنت تشك في الطهارة والطهارة حكم واقعي، لكن الطهارة المشكوكة هي طهارة جزئية وهي طهارة هذا الماء لا طهارة كل ماء ليكون الشك في الحكم الواقعي الكلي. فإذا وإن كان الشك في الموضوع الذي له أثر شرعي أو في الحكم الشرعي بالأخير سيرجع إلى الشك في الحكم الواقعي، سيكون طهارة يكون شكا في الحكم الواقعي الكلي أخرى يكون شكا في الحكم الواقعي الجزئي. هذه شيء إذن ذات النقطة الأولى التي نريد أن نتوسع. النقطة الثانية التي نريد أن نتوسع بها أن الاستصحاب كما سيأتي البحث فيه أن هل هو أصلا وظيفة عملية أو أنه أمارة ناقصة متعلقة بعنوان أنه هو الاستصحاب. هذا خلاف ما نشوف أو لا أنه هو أصل محرز، يعني يجمع بين الأمارة وبين خلية إلا أن هذا المكلف حينئذ بما يأتي به، نقول يأتي به عند الشك في شيء كان متيقنا سابقا. فإذا كان عندك أنت متيقنا سابقا زال سابقا حرية الماء أو الحكم الفلاني ثم شككت به، تارة يكون سابق الحكم. إذا كان سابقا هو الحكم والآن شككت، فشكك في الحكم سيكون إما من فقدان الدليل أو من إجمال الدليل أو من تعارض. دائما الشك بالحكم منحصر بهذه السبب. شكك أنت في المتيقن السابق حال كون المتيقن السابق ليس بحكم، فشك في بقائه باعتبار أن المتيقن السابق موضوع خارجي. هنا الشك في الموضوع الخارجي يقول الله عز وجل ذلك الشك الموضوع الطبيعي عندما لا مساء عندما تنحب كرية هذا الإناء، فيما بعد وضع الغلام يده فوق الإناء تشك أن لا مسكته. لما شككت في أن لا مسكته لا أنت تشك في موضوع الهوضة الشرعية كان سابقا متيقنا الطهارة الآن مشكوك فتصبح، لكن الشك شكا في إذا حال كل المتيقن موضوع الخارجي. فسبب الشك في الموضوع الخارجي يقولون في الموضوعات الخارجية الشك لا ضابط لها ولا حصل أبدا، قد يكون الشك مرتبط بالطهر. لا يمكن للفقيه أن يطلق أسباب الشك في الموضوعات الخارجية، هذا الزوج كي يكون في البيت من لا يقفل الزوج الآن تشكو حيث في بغاقة الحرارة. هل يمكن المحمود لا يفقيه؟ هل يمكن المأذان المحمود أن يحضر أحباب الشك في هذا الزوج؟ لن فقط شك لأنه وقع على الأرض، فقط شك لأنه ولد سلامته، فقط شك لأنه ربيع أدب كما بعض المسلسلين يشك إذا ربيع من مكان النجد إلى مكان ظهر أدب يشك في المكان الظهر الموجود فقد يشك في ذلك. فإن شك فلن يمكن الإنسان أن نحضر عليه الأحباب الشك الموضوعات الأجل واحد. فإن شك إن كان المتيقن موضوع خارجي بسبب وإن شك وكان المتيقن حينئذ حكما شرعيا إما لفقدان الدليل أو لإشماله أو لتعارضه هنا فنقع في حيرة حينية. لما يقع في حيرة؟ لأن طبع المتيقن أن يرضى طبع المتيقن أن يبقى يعني معناه أن المتيقن يدعوه أن يعمل على ظهوره فإن عمل على ظهوره يعتمد أن المتيقن قد اتصل لما يبدو أنك عند تشك في بقائه فتكون قد خلف هذا من ناحية من ناحية الشك معناه أن المتيقن مرتفع يعني احتمالات الشك فإذا كان مرتفع فأحد احتمالي الشك يدعوك أن تعمل على رصيد اليقين وإن عملت على رصيد اليقين فقد تكون مختلفا للواقع رفعا فرفع في الحيرات إذا وضعت في حيرة الذي يرفع لك الحيرات هذا النقطة الثانية التي نريد نحن أن نوضعها حين نقبل أيضا كان الدخول في محل البحث محل البحث هل الاستصحاب ذات اصلا عمليه حجه قبل الدخول في محل البحث لا بد من تقديم مقدمات هذه المقدمات من شانها حينئذ ان تتكلم عن معنى الاستصحاب عن كون الاستصحاب اصلا ام احيانا الامر عن معنى الحجيه التي خلقت الاستصحاب بها وعن اركان ومقومات وعليها المقدمه المقدمة الأولى عن معنى وقت الاستصحاب يقال إن له إطلاق إطلاق عرفي نزلي وإطلاق اصطلاحي في حدود أما إطلاق العرفي النزلي حتى حينئذ نستطيع أن نذكر في معنى نقول أن رب الاستصحاب مؤلف من هيئة الله أما الهيئة فهي على وزن عالي والاستفعال يعطي انه هو فرع للناس مثل استرحام استكتاب استخدام كله فيه فرع للكتابة فرع للرحمة بل استفعال فيه فرع للاستخدام هذا من ناحية من ناحية المادة هو مشتق لنفسه اذا كان مشتق لنفسه فالمجموع من الهيئة والمادة له هو حينئذ الاستصحاب معناه انك حينئذ ان تتخذ الشيء مرافقا لك ان تتخذه صاحبا لك ان تتخذه صحيبا لك صاحبا ان كان فقط وان كان عملك تتخذه صحيبا ورحيما ومرافقا المعنى الاول من الاستصحاب بلغه لكن بحسب الاستصحاب على اي شيء ايضا قبل الدخول لانه على اي شيء يقع في حينه في عين ذات علم الاصول نقول الامر دائر بين الشيئين وقل الاستفهام بالمعنى الاصطلاحي دائر بين ان نطلقه على القاعده الاصوليه كاصل عمل وبين ان نطلقه على الاستفهام الخارج الصادر من المسجد لما لو كان عندنا اصل عملي يقول يجب عليك ان تبقي ما تيقن سابقا فيه لا في حالة الشك والجمال هذه القاعدة وجد المثلث او لم يوجد وعلى فرض وجوده وجد الشك او لم يوجد وعلى فرض وجود الشك كان شكا في الحكم مع ملاحظة مع وجود حالة سابقة مفروضة او لا او قاعدة موجودة على كل حال لا هو فطلب هذه القاعدة موجودة وأخرى يكون عندنا استصحاب خارجي صادر من مكلف قد شك في بقاء المتيقن إنسان مكلف حال وجود القاعدة إنسان مكلف يشك حينئذ في بقاء المتيقن القاعدة تقول له ابقي ما كان على ما كان إذا أراد أن يبقي ففي مقام العمل سيرتب آثار المتيقن هنا إذا رتب آثار المتيقن هذا عمله الخارجي أيضا هذا العمل الذي صدر منه ايضا هو اخطاء العمل من باب ايضا الالتفات اكثر وان كان هو واضح. الان تعالى انظر الى هذه القاعده مع المحدث زيدا من الناس لم يبتلى الى الان بالوجود لكن القاعده موجوده وهو ابقي ما كان كذلك هذا القاعده اخرى لما ابتلاك الوضوء اراد ان يتوضا لما اراد ان يتوضا وجد ان هذا ما كان حينئذ لم يتيقن الطهاره سابقا مشكوك حينئذ الطهاره القاعدة تقول له ابقي ما كان كما كان ابقاء عملية ما معنى ابقاء عملية يعني نزل هذا الموجود الان منزلة احتاجه ثابتا كان الطهر الان نزل منزل اذا اردت انت كمكلف ان تنزله منزل الطهر ماذا تستعمل يعني تتوضا منه فقام وتوضا لما توضا بالله باعتبار انه صفحه اليس هذا ابقاء عملية للطهر لما يقال ثابتا هذا إتقان عملي إذا كان إتقان عملي فإذا عندي شيء فعندي الفقر بالزهراء الذي هو قاعدة وعندي الإبقاء العملي فالأصوليون عندما أطلقوا رفض الاستصحاب كمعنى الاستواعي هل أطلقوه على الإبقاء العملي الصادم من المكلف أو أطلقوه على الخاص مشهور العلماء قدام المتأخرين عامة وخاصة قالوا رفض الاستصحاب كمعنى الاستواعي إبقاء على القاعدة لن يطلق على الإبقاء لما في أكثر منه؟ أولا أن هذا الاستصحاب بالمعنى الاصطلاحي إن بعد صرفته بالفشية ونقول هو فشية لا معنى من قال أن العمل الصادر من المكلف فشية وإنما الذي هو فشية هو القاعدة وليس الإبقاء على المكلف هذا هو الدليل الثاني أن هذا الوقت رفض الاستصحاب جعل قسيما للبراءة والاحتياط البراءة والاحتياط للتغيير قواعد وليس عمل فحينئذ على قطع الاستثناء لا بد للتنافس ان يكون الاستصحاب ايضا قاعدة وليس ثالثا انه هذا الابقاء العملي هو ابقاء عملي صادر من مكلف مخصوص لو كان النزاع في هذا الاستصحاب وكان المدار على اثبات الفجية هذا العمل فالله ان يؤثر أثبت الفجية إذا ما أثبت الفجية إلا للعمل الصادر للإبقاء العملي الصادر من غير على رأس الساعة الثانية عشر أما الإبقاء العملي الصادر من على رأس الساعة الثانية عمل ناقص نحن لم نثبت الفجية لكل عمل منه نحن أثبتنا الفجية للإبقاء العملي الخاص الصادر منه في ساعة المخلصة أما الإبقاءات العملية الثانية الصادرة منه لا الأعمال الصادرة من بقية المكلفين تبقى من دون يدل على فجيتها فهل حينئذ على الوصولين أن يبحث عن فجية كل عمل عمل؟ لا معنى لأن يبحث عن فجية كل عمل عمل لأنه لو أراد أن يبحث عن فجية كل عمل عمل حينئذ لا بد أن يبقى جالسا على تسجيل الأصول ولا يبحث عن فجية لأن العمل خطير مع النار في عقصرين يبحثون بالصحاب وحينئذ مدة ويبحثون أجل كل فجية ويبحثون في الإنسان ويبحثون فهذه الأدلة لا كلها تقطع على أن مراد الأصوليين عند النظم عند الإصلاح جعلوا لبعض الشيء من الإصلاح معنى لكن المعنى هو معنى القاعدة وليس معنى الإصلاح وعلى فما ذهب فيه الله من تأثير الإصلاح بالإبقاء العملي كأن يكون كمعنى الإصلاح ذلك من هو هذا الله الله أعلم الآن لكن مشهور العلماء كلهم قالوا أن الإصلاح كمعنى الإصلاح هو الإصلاح القاعدة هي إبقاء ما كان إبقاء ما كان كما كان من يستبينها وبين المعنى اللغوي النسبة بينها وبين المعنى اللغوي نسبة العموم والخصوص مطلقة لأنه يحل من الاستصحاب بالمعنى اللغوي فقط لا فقط صح شقا فقط صح شقا أو عملا غير مطلقا سابقا لم تكن